إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما حر قلبي لزينب مذرأته ترب الجسم مثخنا بالجراح أخرس الخطب مقطعا فدعته بدموع بما تجن فصاحي وظلال الرميض واليوم ضاحي لك جسم Yeah. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية المباركة حول النذر الشرعي يقع في جهتين. الجهة الأولى في بيان حكم النذر، والجهة الثانية في بيان معنى النذر. أما ما يرتبط بالجهة الأولى وهي بيان حكم النذر، النذر أن ينذر الإنسان لله سبحانه وتعالى إن حقق له كذا أن يفعل كذا، هذا النذر هل هو من المستحبات شرعا أم هو من الواجبات شرعا أم هو من المكروهات في الشريعة المقدسة؟ الفقهاء يقولون النذر حكمه هو الكراهة، يكره للإنسان أن ينذر نذرا شرعيا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال إني أكره للرجل أن يستوجب على نفسه شيئا، إني أكره للرجل أن يستوجب على نفسه شيئا، يعني ماذا؟ يعني إذا كان هنالك أمر قد جعلك الشارع في ممدوحة بالنسبة له ولم يلزمك بالإتيان به، فإلزامك لنفسك من خلال النذر هذا أمر مكروه. إني أكره للرجل، إني لأكره للرجل أن يستوجب على نفسه شيئا. إذا كان الشيء ليس بواجب في حقك، لماذا تجعله من خلال النذر واجبا عليك وتضيق على نفسك؟ من هذه الرواية يستفيد الفقهاء كراهة النذر. هنا سؤال يطرح نفسه، وهو أن النذور إنما تتعلق بالطاعات والعبادات في أغلب الأحيان. ينذر الإنسان إن قضى الله حاجته أو شافى مريضه مثلا أن يقيم مجلسا حسينيا أو أن يزور الحسين عليه السلام أو أن يعتمر عمرة مثلا أو أن يتصدق للفقراء أو أن يطعم 14 علويا كما هو من النذور المجردة. كل هذه طاعات وقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يكون النذر بها مكروها في الشريعة المقدسة؟ شلون نذر الطاعة يكون مكروها؟ الجواب عن هذا السؤال أن الكراهة في الشريعة المقدسة على قسمين. القسم الأول الكراهة بمعنى المبغوضية، والقسم الثاني الكراهة بمعنى قلة الثواب. مكروه عندما يقال مكروه في الشريعة تارة مكروه بمعنى مبغوض، يأتي الشارع المقدس يقول يكره للرجل أو للإنسان أن يأكل في الطريق، أن يأكل في الشارع. كراهة الأكل في الشارع، كراهة الأكل في الطريق، هذه الكراهة بمعنى المبغوضية، يعني هذا أمر مبغوض للشارع المقدس. فالكراهة تطلق بمعنى المبغوضية، هذا معنى من معاني الكراهة. المعنى الآخر من معاني الكراهة بمعنى قلة الثواب. مثلا المرأة الحائض في شهر رمضان مثلا تريد أن تغتنم هذا الشهر وتريد أن تقرأ القرآن، فإن من تلا آية في شهر رمضان كمن ختم القرآن. امرأة حائض تريد أن تقرأ القرآن، فقهاء يقولون ما زاد على قراءة 7 آيات فهو مكروه للحائض، يعني باستثناء آيات السجدة الواجبة هذه محرمة بالنسبة لها، لكن ما عدا آيات السجدة الواجبة قراءة ما تجاوز 7 آيات مكروه للمرأة الحائض، يكره لها. شنو معنى الكراهة هنا؟ المعنى معنى الكراهة هنا قلة الثواب، يعني ثواب قراءة القرآن لها ليس على حد ثواب المرأة الطاهرة من الحيض، تثاب وتؤجر على قراءة القرآن، لكن ما يكون ثوابها إلى درجة ثواب المرأة الطاهرة من الحيض. إذن الكراهة تطلق بمعنيين، المعنى الأول معنى المبغوضية، المعنى الثاني قلة الثواب. لما الفقهاء يقولون النذر حكمه الكراهة، كراهة هنا بمعنى ماذا؟ كراهة النذر، كراهة النذر بمعنى قلة الثواب. شلون يعني قلة الثواب؟ الآن مثلا امرأة تنذر إن نجح ولدها في الامتحان مثلا، أو شوفي ولدها مثلا أن تقيم سفرة أم البنين عليها السلام، إذا كانت سفرة معتدلة وفي حدودها الشرعية ونذرت هذا النذر. لو هذه المرأة أقامت سفرة أم البنين من غير نذر لحصلت على ثواب أكثر، ثواب يكون أكثر. هذه الطاعة عندما تقترن بالنذر، النذر يوجب قلة الثواب، النذر كراهته بمعنى قلة الثواب. فإذا مو معنى أن النذر مكروه يعني مبغوض، النذر مبغوض للشارع، كلا. أنت الآن عوض ما تقول أنا لله علي لئن مثلا توظفت لأقيمن مجلس عزاء للحسين عليه السلام، أنت أقم مجلس العزاء للحسين من غير نذر والثواب يكون على ذلك أكبر وأكثر. إذن حكم النذر في الشريعة هو الكراهة، والكراهة بمعنى قلة الثواب لا بمعنى المبغوضية. الجهة الثانية الشرعي. النذر الشرعي ما النذر الشرعي كما يقول الفقهاء هو أن يجعل الشخص على نفسه فعل شيء أو ترك شيء بصيغة معينة، أن يجعل الإنسان على ذمته فعل شيء معين أو ترك شيء معين بصيغة معينة محددة. هذا التعريف للنذر الشرعي يعطينا أن النذر يرتكز على ركائز ثلاث شرعية. الركيزة الأولى أن يكون المنذور عملا على ذمة الشخص نفسه لا عملا على ذمة غيره. لو كان المنذور عملا على ذمة الغير لم ينعقد النذر. شلون يعني عمل على ذمة الشخص لا على ذمة غيره؟ يعني مثلا الآن إنسان يجي يقول لله علي إن نجح ولدي لتصومن زوجتي 10 أيام. شنو ذنبها هذه المسكينة أن تجعل على ذمتها صيام 10 أيام؟ هنا لا ينعقد النذر. ينعقد النذر إذا جعل الفعل أو الترك على ذمته هو، إذا ألزم نفسه هو بفعل أو بترك ينعقد النذر. لذلك يقول الفقهاء لو نذر شخص أن يزوج ابنته من هاشمي مثلا إذا كبرت لا ينعقد نذره. هنا هو نذر وجعل العمل على ذمة ابنته، هي تتزوج من هاشمي، وهذه ما ذنبها هي حتى تتزوج بهاشمي أو بغير هاشمي. النذر لا ينعقد إلا إذا كان المنذور عملا على ذمة الشخص نفسه. والآن إحنا عندنا شائع في مجتمعنا، يتصل واحد سلام عليكم، عليكم السلام، ها سيدنا إن شاء الله ليلة الخميس تقاعدنا في البيت. لا والله ما أقدر، بس أنا المنذر مسمى إلك أنت، مسمى باسمك أنت يكون تقاعدنا ليلة الخميس. زين وأنا شنو ذنبي يعني؟ أنت تنذر باسمي أنا، ما الذي يلزمني؟ النذر أن تجعل شيئا على ذمتك أنت لا أن تجعل شيئا على ذمة غيرك. إذا جعلت شيئا على ذمة غيرك فإن النذر لا ينعقد. إذن الفقهاء لما يقولوا النذر الشرعي هو أن يجعل الشخص على ذمته فعل شيء أو ترك شيء، معناه أن النذر لا ينعقد إلا إذا كان المنذور عملا متعلقا بذمة الشخص نفسه أو الترك متعلقا بذمة الشخص نفسه لا بذمة غيره. هذا الركيزة الأولى للنذر الشرعي. الركيزة الثانية للنذر الشرعي التلفظ بالنية. فلو نوى إنسان أن ينذر نذرا معينا، هو نوى في قلبه إن شاء الله إذا ولدي نجح هذا السنة في الامتحان أنا إن شاء الله أعتمر عمرة نيابة عن أم البنين عليه السلام، مثلا نوى في قلبه هذا الأمر، مجرد النية لا يكفي لانعقاد النذر، بل لا بد من التلفظ بالنية. لذلك الفقهاء يقول أن يجعل على ذمته فعل شيء أو ترك شيء بصيغة، لا بد أن تكون هنالك صيغة يتلفظ بها، هذه الصيغة تجعل نذره نذرا شرعيا. إذن هذه ركيزة ثانية. الركيزة الثالثة لانعقاد النذر الشرعي هي أن صيغة النذر مضافة إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى شيء من أسمائه وصفاته. النذر له صيغة معينة، لا بد أن يقول الناذر لله علي أن أفعل كذا ينعقد نذر. أما لو قال الناذر علي كذا أن أفعل إذا صار كذا، هذا ما ينعقد، ليس بنذر شرعي. لا بد أن يضيف النذر إلى الله. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: فإذا لم يقل لله علي فذاك ليس بشيء. يعني عندما ينوي في نفسه أو يتلفظ ولكن بغير هذه الصيغة لا ينعقد نذره، لا يكون نذره نذرا شرعيا. لا بد أن يقول لله علي، إذا جاء بهذه الصيغة انعقد نذره وكان نذرا شرعيا. زين، لو جاء شخص ما قال لله علي، قال للعباس عليه السلام علي كذا، للزهراء عليها السلام علي كذا، للحسين عليه السلام علي كذا، هل ينعقد نذره ويكون نذرا شرعيا أو لا؟ غير الشيعة قالوا لا، ده بيجوز، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. لما تقول للعباس علي كذا هذا شرك، عندما تقول للزهراء علي كذا أيضا هذا شرك. ليش؟ يقولوا لأن النذر طاعة والطاعة لا تكون إلا لله، فعندما تجعل النذر للعباس جعلت الطاعة لغير الله وأشركت مع الله غيره، وهذا شرك لا يجوز. احنا نقول لا، هذا لا إشكال فيه، هذه الصيغة لا توجب الشرك، هذه الصيغة لا توجب الشرك. ليش؟ العلماء يقولون لأن اللام في قولك للعباس علي كذا أو في قولك للزهراء علي كذا، هذه اللام تختلف عن اللام في قولك لله علي كذا. هناك اللام لها معنى وهنا اللام لها معنى آخر. لما تقول لله علي كذا، هذه اللام اسمها لام الغاية، يعني غاية نذري هو الله سبحانه وتعالى، الغاية من هذا النذر الله سبحانه وتعالى، هذا النذر يعود إليه فهو الغاية. لكن لما تقول للعباس هنا اللام ليست بمعنى لام الغاية، وإنما هي بمعنى لام الجهة، مثل ما في القرآن وارد: إنما الصدقات للفقراء. إنما الصدقات للفقراء يعني ماذا؟ يعني أن الجهة التي تعود إليها الصدقات هي ماذا؟ الفقراء. أيضا عندما تقول للعباس علي كذا، يعني أن جهة هذا النذر، جهة ثواب هذا النذر تعود إلى العباس عليه السلام. لما تقول للزهراء علي كذا، يعني أن جهة ثواب هذا النذر تعود إلى الزهراء عليه السلام، مثل ما أن الصدقات جهتها تعود إلى جهة الفقراء، أيضا هذا النذر ثوابه يعود إلى جهة الزهراء. هذه اللام لام الجهة. إذا نحن الشيعة لما بعضنا يقول للزهراء علي كذا أو للعباس علي كذا أو للحسين علي كذا، ما نقصد من اللام لام الغاية، وإنما نقصد من اللام لام الجهة، يعني ثواب هذا النذر يعود إلى جهة العباس أو إلى جهة الحسين أو إلى جهة الزهراء. فهذه الصيغة لا توجب شركا ولا توجب كفرا. طيب، هذه الصيغة صحيحة ينعقد بها النذر شرعا أو لا؟ فقهاء جميعا يقولون لا، ليست صيغة صحيحة. صيغة الصحيحة لا بد من إضافتها لله، تقول لله علي كذا. أما لو قلت للعباس علي كذا لم ينعقد نذره، لو قلت للزهراء علي كذا لم ينعقد نذره. لكن الفقهاء يستدركون يعقبون على ذلك، يقولوا نعم يستحب للإنسان إذا نذر لأحد الأولياء العظام واستجاب الله له سبحانه وتعالى وإن لم يأتي بالصيغة الشرعية يستحب له أن يفي بنذره. ليش؟ يقولوا هذا من باب الوفاء بالوعد، لأنك وعدت إذا قضيت لك الحاجة أن تصنع للعباس كذا، ووعدت إذا شفي مريضك أن تصنع للحسين كذا، ويستحب للمؤمن أن يفي بوعده. إذن من باب الوفاء بالوعد الإنسان يؤدي نذره عندما ينذر للأولياء إذا لم تكن الصيغة صيغة صحيحة شرعا. إذا النذر الشرعي يرتكز على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى أن يجعل الفعل أو الترك على ذمته لا على ذمة غيره. الركيزة الثانية أن يتلفظ بالنية ولا يكتفي بها في قلبه. الركيزة الثالثة أن يأتي بالصيغة الشرعية الصحيحة المضافة لله سبحانه وتعالى. طيب، هنا فقط مسألة مرتبطة بعبارة كثيرة الدوران على الألسنة. كثير من الناس عندما ينشئون النذر يعبرون هكذا: لله علي نذرا أن أفعل كذا إذا صار كذا، لله علي نذر. يأتون بكلمة نذر هي الصيغة الشرعية من غير كلمة نذر. ما تقول لله علي نذر، تقول لله علي كذا فقط، أما كلمة نذر لا يؤتى بها. طيب، لو جاء الإنسان بكلمة نذر هل ينعقد نذره أو لا ينعقد نذره؟ هنا المراجع أدام الله ظلالهم يختلفون في هذه المسألة بين من يفتي وبين من يحتاط احتياطا وجوبيا. السيد الحكيم دام ظله الشريف يقول النذر ينعقد حتى لو قال لله علي نذر وجاء بكلمة نذر، ينعقد نذره ويكون النذر لازم الوفاء إذا تحقق متعلقه. في المقابل السيد السيستاني دام ظله الشريف والشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف يقولان هذا محل إشكال. هنا احتياط وجوبي. احتياط وجوبي يعني إذا تحقق متعلق النذر من باب الاحتياط الوجوبي يؤدي الإنسان نذره، أو أنه يرجع إلى فقيه آخر لا يرى أن هذه الصيغة صيغة شرعية. إذن هذه لذلك ينبغي على الإنسان في مقام إنشاء صيغة النذر الشرعي أن يجتنب هذه الكلمة من باب الاحتياط، فقط يكتفي بهذه العبارة: لله علي كذا، وانعقد نذره وصار نذرا صحيحا. إذن النذر الشرعي متقوم بالصيغة الصحيحة ولا ينعقد إلا بهذه الصيغة. لذلك بعضهم من هذا المنطلق لما جاء إلى البيت الوارد على لسان سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه: نذر علي نسبته للحسين. ليش؟ يقول لأن حسين هو الإمام، فإذا كنا نحن العوام نفهم أن النذر الشرعي لا ينعقد إلا بإضافته إلى الله، فشلون الحسين ينذر هكذا من غير إضافة إلى الله؟ نذر علي لئن عادوا وأرجعوا. وقد غاب عن ذهن هذا الباحث بأن هذا ليس من النذر الشرعي في شيء. إمام الحسين ما كان في مقام النذر الشرعي، لأنه كان يعلم بأن أصحابه لن يرجعوا إليه ولن يعودوا إليه، وإنما كان يصور شوقه إلى لقائهم، فصاغه بهذه الصياغة التعبيرية الجميلة: نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانا. شوق الحسين إلى أصحابه الذين كانوا يأنسون به وكان يأنس بهم كان يجعله ينشد، كان يجعله يبرز هذا الشوق من خلال هذه الأبيات الشعرية المعبرة عن شوق الحسين عليه السلام. أصحاب الحسين، وأين مثل أصحاب الحسين؟ حسين يتأسف عليهم ويحزن لأجلهم. أحبائي، لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا. يقف على مصارعهم يؤبنهم بهذه الأبيات المؤلمة، وكل أمصار الحسين استشهدوا بين يديه والحسين أبنهم بهذه العبارات ما عدا واحد من أمصاره فقط. هذا التحق بالحسين بعد أن قتل جميع أصحابه جميع أنصاره، وبقي الحسين وحيدا فريدا. من هذا؟ هذا مولانا سعيد التميمي رضوان الله تعالى عليه. سعيد التميمي الذي سمع بأن الحسين قد نزل في أرض كربلاء، وبأن العساكر قد أحاطت به يمينا وشمالا، وهذا سعيد مشتاق إلى نصرة الحسين، لكن كانت أكو عقبة أمامه هذه تحول بينه وبين نصرة الحسين. شنو العقبة؟ كان حديث عهد بالزواج، فلم يعرف كيف يترك زوجته، كيف يودع أهله، كيف يخرج إلى كربلاء. صار يفكر، جاء انتهى به فكره أن يأتي إلى بيته، ما دخل البيت، خشي إن دخل البيت ورأى زوجته يحن إليها ولا يخرج إلى كربلاء. إش سوى؟ وقف عند الباب، نادى أمه: علي بسيفي وفرسي. جاءت له بالسيف والفرس: ما تصنع بهما بني؟ قال: إني عازم على الخروج إلى خارج البلد. لما؟ قالت: قال: لقد ضاق صدري، أريد أن أنفس عن صدري. التفتت إليه قالت: بني ادخل على ابنة عمك فإنها في انتظارك، إذا رأيتها ينشرح صدرك ينكشف همك. قال: إن لي خيرا منها في الجنة، أنت تأمريني بالدخول إليها، إن لي خيرا منها في الجنة. تألم قلب أمه، التفتت إليه: بني ومن هي خير منها؟ وأين هي التي خير منها؟ سعيد قتل بين يدي الحسين، وبقي الحسين يندب هذه النخبة الطاهرة. ظل يناديهم يا فار ساني تركتوني وحيد، شو السبب عفتم خيامكم المعصومين بنيه فرجع بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين، اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام، موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.